بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الآية ذات الرقم 12 والآية ذات الرقم 13، آخر سورة الممتحنة. نسأل الله الإعانة والتوفيق. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ أبو الفضل فعلى بركة الله. استغفر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
بارك الله. نعم الشيخ العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية، وقال: فيما استطعتن وأطقتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. هذا إسناد صحيح. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح، وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة، والنسائي أيضا من حديث الثوري ومالك بن أنس كلهم عن محمد عن المنكدر به. وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به وزاد ولم يصافح منا امرأة. وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني سليط ابن أيوب ابن الحكم ابن سليم عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي ابن النجار. غريب المعلق يقول عن سلمى بنت قيس هذه ولم أجد فيها جرحا ولا تعديلا، بينما في السند وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين، معنى هذا أنها صحابية. فسبحان الله أحيانا يحتاج إلى هذا، يحتاج التحقيق إلى تحقيق. وكانت إحدى نساء بني عدي ابن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا، طبعا هي القائلة، ومع ذلك المعلق يقول ولم أجد فيها جرحا ولا تعديلا، الله المستعان، نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال ولا تغششنا أزواجكن، قالت فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، قال فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره. هذا فرد من أفراد الغش. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن ابن عثمان ابن إبراهيم ابن محمد ابن حاطب حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مضعون يعني ابن مضعون قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف، قالت فأطرقنا، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فيما استطعتن، فكنا يقولن وأقول معهن وأمي تلقنني قولي أي بنية نعم فيما استطعت، فكنت أقول كما يقولن. وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، يعني أسعدتني ناحت معي في مصيبتي أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. ورواه مسلم. وفي رواية: فما وفى منهن امرأة غيرها. يعني بهذا الذي جزت به المرأة. وعن أم سليم ابنة ملحان وغير أم سليم ابنة ملحان. وللبخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة اللان نوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما قال البخاري، يعني يذكرهن بهذه البيعة. نعم ربما ويعيدها. حدثنا محمد، قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، ولا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. قال: وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليمان عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت ميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجاه في الصحيحين. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وقال فإن وفيتم فلكم الجنة، رواه ابن أبي حاتم. وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال قل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. وكانت هند ابنة عتبة ابن ربيعة التي شقت بطن حمزة منكرة في النساء، فقالت إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خوفا. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمنا، فقالت هند وهي منكرة كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر قل لهن ولا تشركن. قالت هند والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فأخذت بيده فعادت به، فقال أنت هند؟ فقالت عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا تزنين؟ فقالت يا رسول الله هل تزني الحرة؟ قال لا والله ما تزني الحرة. فقال ولا يقتلن أولادهن؟ قالت هند أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ولا يعصينك في معروف. قال منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور والثبور الويل. قال ابن كثير وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم. فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما، بل أظهر الصفاء والود له، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه الصلاة والسلام لهما. وقال مقاتل ابن حيان أنزلت هذه الآية يوم الفتح فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقيته كما تقدم وزاد. فلما قال ولا تقتلن أولادكن قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثتني غبطة بنت عمرو حدثتني عمتي عن جدتها عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يديها فقال اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، فبايعها وفي يدها سواران من ذهب. فقالت ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من جمر جهنم. فقوله قال ابن كثير فقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن أي أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه، عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، أخرجاه في الصحيحين. وقوله ولا يزنين كقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قال فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم إذن، فبايعها بالآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد لا شج حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه، ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصين بأولادهم. قال وكان بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررنا رجعنا. وقوله ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وهذا يدخل فيه أيضا يعني من يكرهون الإنجاب، ربما يقولون نحن نريد أن نتمتع بأول الأمر، أو بعضهم يجرب بعض فيكرهون الإنجاب ويبقى على هذا سنوات، وربما تتسبب المرأة يعني بإعقام نفسها بما تتناوله من الموانع، والله المستعان. على كل حال هو لا يعم، لا يدخل في هذه الآية إلا قتله بعد وجوده أو قتله وهو جنين، فكما يفعل وقد يفعل بعض الجهلة من النساء تسقط أو تطرح نفسها أو إلى آخره. وقوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وكذا قال مقاتل ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وقوله ولا يعصينك في معروف يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف، والمعروف طاعة. وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد: نهاهن يومئذ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة، ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عنيت، ليس أولئك عنيت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفرا، أخبرنا ابن أبي زائدة، حدثني مبارك عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم، فانطلقت فأسعدتهم، ثم جاءت فبايعت، قالت: فما وفى منهن غيرها، يعني في هذه المجازات، وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخاري هذا الحديث من طرق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبها الأنصارية رضي الله عنها، وقد روى نحوه من وجه آخر أيضا، يعني البخاري روى نحوه من وجه آخر أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر ابن فروخ القتاب، حدثني مصعب ابن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحنا. فقالت عجوز: يا رسول الله، إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني، وإنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم. قال: فانطلقي فكافئيهم، فانطلقت فكافأتهم، ثم إنها أتته فبايعته وقالت: هو المعروف الذي قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا القعنبي، حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد ابن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت: كان مما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه في معروف، ألا نخمش وجوها، ولا ننشر شعرا، ولا نشق جيبا، ولا ندعو ويلا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: النوح. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة وكيع كلاهما عن يزيد ابن عبد الله الشيباني مولى الصهباء به. وقال الترمذي حسن غريب. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددنا أو فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قالت فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله. فقالت بايعنا على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين. قالت قلنا نعم. قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد. قالت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل فسألت جدتي عن قوله ولا يعصينك في معروف قال النياحة يعني يمتنعن من النياحة. وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. صالقة التي ترفع الصوت بالنياحة عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا هدبة ابن خالد حدثنا أبان ابن يزيد حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ورواه مسلم في صحيح منفردا به من حديث أبان بن يزيد العطار به. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة رواه أبو داود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يقول ابن كثير ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلا. وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. قال العوفي عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل. قال الحسن البصري: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير. والقول الثاني معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلب ومنصور، وهو اختيار ابن جرير، ولا تنافي بين القولين. نعم. آخر تفسير سورة الممتحنة، والله ولله الحمد. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قدمت المدينة بنية زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، مع العلم أني قادم من الرياض، فهل ميقات أهل المدينة المكان الذي يحرم منه، أو أذهب لميقات قرن المنازل؟ لا، أحرم من ميقات أهل المدينة إن شاء الله ولا في شيء. ما حكم إسقاط الجنين في فترة الحمل الأول، يعني في الشهر الأول؟ إيش؟ ها؟ بدون عذرة أو بدون الصحي الطب، ما أدري شو الكلام هذا. على كل حال، يعني في الشهر الأول، فترة الحمل الأول يعني في الشهر الأول، إذا ذكرنا حديث ابن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، فهو في الشهر الأول ما زال نطفة وليس جنينا، ما زال نطفة وليس جنينا. فإذا كان فيه عذر، يعني المرأة مريضة أو تخشى، فلعله يعني يباح لها هذا. أما إذا كان بدون عذر فهذا ينافي المقصد الشرعي من الزواج: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. واستشير صلى الله عليه وسلم، استشاره رجل: هل يتزوج امرأة ولود أو امرأة لا تلد؟ فأشار عليه بالولود، وقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن كراهية الأولاد بحجة أنه مثلا يعني ظروفه المعيشية، أو بحجة أنه يعني لا يستطيع تربيتهم، أو هذا كلها حجج واهية، ولا ينبغي يعني طاعة الشيطان في وسواسه بهذا. مسألة هذه في الطلاق، اسألوا سماحة المفتي فيها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.